والعلم نور والأماني شمعة والطيب طيب في رياض الصالحين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد مع نزهة المتقين في رياض الصالحين، ولازلنا في هذه النزهة المباركة في كتاب اليقين والتوكل، ولازلنا مع الحديث الأول، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، فنظرت فإذا سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق. قيل انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخوضون في صفات هؤلاء، يتوقعون ما هي أوصاف هؤلاء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل يقال له عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. تكلمنا في هذا الحديث في لقاءين، في اللقاء الأول تكلمنا عن مجالس السلف الصالح، وتكلمنا عن مجلس حسين بن عبد الرحمن عند سعيد بن جبير، وكيف أورد سعيد بن جبير عليه هذا الحديث. ثم تكلمنا في لقائنا الماضي عن الرقية أو الرقى والاستشفاء بالقرآن، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وتكلمنا في هذا الباب عن الأدوية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذه الأدوية تعتبر مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الخبرات البشرية، أم أنها تعتبر مما أوحى الله به إليه؟ وقلنا هنا يختلف أهل العلم، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة أو عن القسط أو عن التلبينة أو غير ذلك من الأدوية، هل في ذلك وحي من الله؟ هل هنا أمر شرعي؟ أم أنه أمر تعاطاه النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله وفعله بناء على خبراته البشرية؟ وقلنا يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ثم أكدنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإذا قال قولا فإن قوله ينبغي أن يتابع عليه، وإذا فعل فعلا فإن فعله ينبغي أن يتابع عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما إذا كان الأمر أو الفعل من قبيل الخبرات البشرية فلا بد وأن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويقول لأمته ذلك، فيقول لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هذا التفصيل مطلوب ومهم جدا. ثم بعد ذلك بدأنا حديثا مهما عن الرقية الشرعية، ووقفنا عند أنواع الرقى، وقلنا إن الرقى على ثلاثة أنواع. النوع الأول رقية شرعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا ذكرنا لهذه الرقية الشرعية أمثلة، وقلنا إنها من أراد أن يقف عليها على سبيل الحصر يرجع إلى كتب السنة، أو على أقل تقدير يرجع إلى كتاب من كتب الأذكار، لأن ما يدخل في الرقية الشرعية مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عادة يوجد في كتب الأدعية والأذكار. قلنا إن فاتحة الكتاب رقية، بدليل حديث أبي سعيد الخدري، وكيف أنهم مروا على قوم على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، ثم أصيب سيد هذا الحي بلدغة، فجاءت امرأة وقالت لهم هل عندكم من راق أن يرقيه؟ قال أبو سعيد فذهب معها رجل ما كنا نأبنه برقية، ما كنا نظنه أنه يحسن الرقية، فرقاه فبرئ. قال فسقونا لبنا وأعطونا غنما، فقلنا له لا نأخذ هذا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرجل والله ما رقيته أو ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وذكروا له هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، اقسموا هذا المال بينكم واضربوا لي معكم بسهم، إشارة من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه مال حلال، عوض حلال. أيضا قلنا آية الكرسي إذا قرأت عند النوم تحفظ وتحمي، كما جاء في الأثر وفي الحديث لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فآية الكرسي فيها معنى الدفع، التعوذ من الشيطان الرجيم وأوليائه وأعوانه من شياطين الجن. اقرأ آية الكرسي: إذا أخذت مضجعك من النوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقلنا أيضا إن خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. ولم يبين لنا تكفيه من أي شيء، فقال بعض أهل العلم اجتهادا: تكفيه عن قيام ليلة، وقال بعضهم: بل تكفيه من كل مكروه وسوء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات عند النوم 3 مرات، ينفث ويمسح: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح ما استقبل من جسده. وكان في مرضه كذلك يضع يده على موضع الداء ويقرأ بالمعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقد صح من حديث البخاري ومسلم حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنهما، عن المعوذتين، أنهما تكفي من كل شيء. هذه نماذج قرآنية مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفي أو أنه يرقي أو أنها رقية أو أنه ينفع أو أنه يحفظ. والنماذج في السنة في الأدعية والأذكار كثير، مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيها حديث، وبين أنها أيضا حفظ وتعوذ. والأدعية التي فيها عياذ ولياذ بالله، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها 3 مرات. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو نقول للمريض أو للطفل: أعيذك بعزة الله، أعيذك بكلمات الله التامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذه الكلمات الحسنة والحسين، ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. والنماذج كما قلت كثيرة، عليك بتتبع هذه الأوراد. أما ما يتعلق بالمرض مثلا والألم، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول على الداء أو عند المريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، وأن نضع أيدينا على موضع الداء ونقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا من وسائل الاستشفاء أو من أدعية الشفاء ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عند المريض أو الدعاء للمريض. نقول له: بسم الله طهور إن شاء الله، ونقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، نقولها 7 مرات. وكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يقول: دع يدك، ضع يدك على موضع الألم أو على ما تألم من جسدك، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نقولها 7 مرات، أمثلة كثيرة. وهذا هو الذي يطلق عليه الرقية الشرعية. يبقى لا نقول رقية شرعية وننسبها للشرع إلا بدليل خاص ودليل صحيح، إلا بدليل خاص ودليل صحيح. أحد الإخوة قال لي طب مطلق قراءة القرآن رقية؟ أقول نعم نعم، قراءة القرآن في المجمل مما يسترقى به ومما يستشفى به، قراءة القرآن في المجمل مما تفر منه الشياطين، تحضره الملائكة وتهرب منه الشياطين. فيجوز القراءة في المجمل، لكن الرقية الخاصة فيما ذكرته في النماذج التي ذكرتها وأشبهها وأمثاله. في حديث مشهور على ألسنة المعالجين اسمه حديث الرقية الشرعية، وهو حديث طويل، وفيه أن الراقي يقرأ فاتحة الكتاب، ممكن يقرأها مرة، ممكن يقرأها 3، ممكن يقرأها 7 مرات، ثم يقرأ أول آيات سورة البقرة، ثم يقرأ قول الله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ خواتيم سورة البقرة، ثم بعض الآيات المستخرجات من السور كالآيات التي ختمت بها سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، هذه الآيات. ثم يكون الختام بقل هو الله أحد والمعوذتين. ويقال إن الراقي أو القارئ يأتي بهذه الآيات وهذه الصور على هذا النسق، على هذا الترتيب. كلام جميل، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يثبت، الحديث واهي شديد الضعف، فلا نقول عنه حديث الرقية الشرعية، إلا أن نقول الحديث الضعيف الواهي في الرقية الشرعية، مع أن بعض ما جاء في هذا الحديث إحنا أثبتنا بالنص الخاص أنه رقية، كالفاتحة ثبت بالنص الخاص أنه رقية. لكن هذا النسق وهذا السياق، هل الرسول فعل؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال بهذا الترتيب بهذا السياق؟ الجواب لا، لا يصح، لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تقول عنه رقية شرعية. أما لا سميه إيه؟ إما أنه أن أقول أنه من القراءة العامة للقرآن، وإما أن أقول أنه من البدعة. القول بأن هذا النسق أو هذا الترتيب هو الرقية من البدعة، يعني إما أن يدخل في باب الرقية العادية اجتهادا، اجتهد بعض الناس ورتبه هكذا، نقول هذا عاجي، هذا جهد بشري، هذا اجتهاد بشري في ترتيب الآيات والصور، هو رأها من حيث المعنى تفيد في هذا الباب. وإما أن نقول أن هذه بدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ولم يفعل هذا. النوع الثاني من الرقية، الرقية العادية، طبعا الرقية الشرعية مشروعة ومستحبة، اللجوء لله عز وجل بالدعاء واستعمال هذه الآيات والأدعية والأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء وفي الشفاء مستحب اللجوء إليه، فيحرص المؤمن عليها ويعوذ بها نفسه وأولاده ومن يحب. ومن يرقي. النوع الثاني رقية عادية ما نقولش عليها شرعية، ليست من الشرع، انما هي من الامور العادية، العادة العادية اللي الخبرات البشرية تلعب فيها دور، الخبرات البشرية تلعب فيها دور كبير، فهي ليست شرعية لانها لا تستند على نص شرعي. طب منها ايه؟ منها قراءة القرآن في الجملة، القرآن كله شفاء، او الاستماع الى القرآن في الجملة. منها ايه؟ مطلق الدعاء، ادعو بالشفاء للمريض بدون الدعاء الخاص، مطلق الدعاء يدخل في هذا، في هذه الرقية العادية. ما يستخدمه بعض الناس من أدوية ترجع للخبرات البشرية، الأعشاب والنباتات الطبية المجربة في الاستشفاء. يعني وانت عندك برد أو زكام وتاخد ليمون، كوباية شاي ومعصور عليها شوية ليمون وحاجة دافية، هذه خبرات بشرية مجربة بتنفع. بتنفع كثيرا، تنفع احيانا كثيرا. طب هذا النوع من الرقية حكمه ايه؟ حكمه جائز، شيء عادي جائز، طالما استند على خبرات البشر والنتائج ادت دلت على انه كثيرا ما يكون ناجحا، ننتفع به، ننتفع به. بل انه بيدخل في هذا النوع من الرقى العادية، ما احنا قلنا معنى الرقية هي الرقية هي من الرقي، السمو فوق المرض الى الشفاء. يدخل في هذا الباب من الرقى العادية ما يصنعه الاطباء والصيادلة. خبرات الاطباء التراكمية موجودة في كتب العلم، العلم بالطب، تدخل في هذا الباب. تداوى عباد الله، في امر بالتداوي على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، ولا هو امر عادي ياخذ منه؟ البعض يقول على سبيل الاستحباب، ما حدش يقول على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب، لان هنا التداوي بالاخذ بالخبرات البشرية بيظن انه يؤدي الى النتيجة. السبب هنا سبب ظني، كما سنبين اقسام الاسباب. ان انا اروح للطبيب، اذهب الى الطبيب المعالج انه يصف لي، الاول يصف المرض، يتعرف عليه، يعرف الداء، ثم يصف له الدواء بما عنده من خبرات ترجع للعلم الذي تعلمه في الكتب وفي الكليات، وترجع ايضا الى الخبرات التي اكتسبها في العمل والخبرات التبادلية بين الأطباء. عشان كده المؤتمرات العلمية والطبية وإجراء التجارب، هذا كله الإسلام يعتبره معتبر في دين الله، هو شيء هو الشرعي، ليس شرعيا وليس بدعيا، مش بدعة، هو شيء عادي الناس تجد وتجتهد فيه. عشان كده سميناها رقية عادية. وفي هذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ويقول: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. الحديث الأول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد عندهم أنواع من الرقى وأنواع من الأدوية المتوارثة، فقال: عرضوا علي رقاكم. اعرضوا علي، انت بتعملوا ايه وبتقولوا ايه؟ اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وده يجي بقى في رقية شركية هناخد بالنا منها، محرمة ممنوعة. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع. ده باب عادي، باب عادي، رقى عادية. الاجتهاد فيه مفتوح، وقلنا دخل فيه الطب والدواء، وقد امرنا بالتداوي. النوع الثالث رقية بدعية، تعاطيها بدعة وتعليمها للناس من تعليم البدعة، وهذا النوع من الرقى يستخدم فيه أدعية أوراد وأحراز لا أصل لها في الشرع، وربما يخلط فيها بين بعض الصحيح وكثير من الضعيف والمكذوب، ولا يأمن أن يدخل فيها بعض سحر السحرة ودجل الدجالين والمشعوذين في أشياء بتعرض على الناس من هذا النوع. يعني مثلا بعض الناس لما يموت لهم ميت يعملوا كتاب في مختارات من القرآن، يحط سورة ياسين وسورة الدخان وسورة الملك وسورة الرحمن وقل هو الله أحد المعوذتين، وقول على روح فلان. ايه الترتيب ده للقرآن؟ ايه الترتيب ده للآيات او للصور؟ عجيب غريب، مفيش دليل عليه، هو اعتمد على أدلة. وهي البعض الآخر يحمل أوراق يعلقها في صورة حجاب أو نحو ذلك، أو يضعها في جيبه يقول لك تحمي من السحر. زي إيه؟ زي العهود السليمانية اللي يروح عند جامع الأزهر يا أخوانا في شارع الأزهر يجد كثير من الكتب التي فيها هذا الغث، الغث مما لا أصل له. العهود السليمانية كأنها نسبة إلى نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إيه هي العهود السليمانية؟ لا نعرف لها أصلا، كلام لا دليل عليه. يعني أقصى ما يقال عنه أنه مش عارفين من الذي روى ومن الذي ذكر ومن الذي قال، ويخشى أن يكون في بعض الألفاظ التي لا نعرف معناها باللغة العربية، يقولوا أنها ألفاظ سوريانية، اللغة السوريانية. وما عرفش كتير من الدجالين والمشعوذين يقول لك اللغة السوريانية، اللغة السوريانية، كأنهم يتقنون هذه اللغة أو يعرفونها، هو تلبيس على الناس. هذه العهود السليمانية حرام استعملها، من البدعة استعمال هذا. كذلك بعض الأوراق التي يطلب من الناس تصويرها وتوزيعها، زي الورقة اللي الواحد من يوم ما عرف يقرأ هو بيجدها بتوزع، الورقة بتاعت الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية الشريفة، يقول لك الشيخ أحمد رأى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم فقال له كذا وكذا وكذا وساءه حال الأمة، وقال له اكتب هذه الورقة وهذه الأشياء أو اكتب هذه الآيات وهذه الأحاديث ووزعها، ويقولون إن فلان كتبها وزع منها 10 نسخ ولا 20 نسخة ولا 50 نسخة، ففتح الله له وتجارته أصبحت رائجة وصناعته أصبحت مش عارف إيه. يلبسون على الناس بهذا. وواحد تاني أهمل الورقة ورماها فأصيب في حادثة ومات، أمه ماتت، بنته ماتت، مش إيه الدجل ده؟ ما هذا السفه؟ ما هذا السفه الذي يلبس به على عوام المسلمين؟ كلام فاضي تماما. ولا المريضة اللي كانت ما بتشوفش وشافت السيدة زينب في المنام، بنت مريضة لا ترى وشافت السيدة زينب في المنام وقالت لها مش عارف اعملي ايه وسوي ايه، فكتبت علينا تجربتها، واللي يصور الورق ده او يكتبه ويوزعه ايه له كذا وكذا من الاجر، واللي يهمله يحذر من كذا ما هذا الهراء؟ ما هذا الدجل؟ الكاتب يحيى حقي عمل روايته المشهورة أنديل أم هاشم، لأنهم كانوا بيروحوا ياخدوا زيت الأنديل لما كان في قبر السيدة زينب، القبر المنسوب للسيدة زينب في القاهرة، يروحوا ياخدوا من الزيت بتاع المصباح. في الوقت المصابيح كهربائية ما عادش في زيت، لكن برضو الناس لازقة للقبر، قاعدة للقبر كأنما تعبد القبر. ما هذا؟ أين اللجوء إلى الله؟ ونسمي هذا تصوف؟ تصوف إيه؟ التصوف يجعلني أسمو بنفسي وبروحي إلى الله. بعد ذلك في رقية شركية، وهي التي يدعى فيها غير الله، ويستخدم فيها سحر السحرة وطلاسم الشياطين، وأحيانا تكتب بلغة غير العربية. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله دي خلاصة الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إلجأ إلى الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ويدخل في هذا الذهاب للكهان والعرافين، فمن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى الشركية دي معروفة شرك، تدخلك في الشرك، دعاء غير الله، نداء غير الله، اللجوء إلى غير الله. علماءنا قالوا من شروط الرقية الصحيحة أولا أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضيف أنا أقول وما دل الدليل الصحيح على أنها رقية في ذاتها اللي احنا قلنا عليها رقية شرعية، أو عموم القرآن وعموم الأدعية رقية عادية. نمرة اثنين أن تكون باللغة العربية، ما يكتبش رقية بلغة مهجورة، لغة لا وجود لها، يقول سريانية أو عبرية أو، فإن هذا من الدجل. اللغة العربية محفوظة بالألفاظ والمعاني، مفهومة المعاني، لئلا يدخل فيها شيء من الشرك. ثلاثة أن يعتقد الإنسان أن الرقية سبب من الأسباب، لا تأثير لها إلا بإذن الله مسبب الأسباب، وأن الله هو الشافي وأن الله هو المعافي، لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه، شفاؤه لا يغادر سقما. ومما ينبغي له في النهاية ويتفطن له أن نعلم أن اللجوء إلى الله تعالى واللياذ به والعياذ به والإلحاح في الدعاء والابتهال وحضور القلب بين يديه سبحانه وتعالى والتوسل إليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى من أنفع الوسائل لدفع ما بنا وجلب ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته.